منتصف العام 2013 فتحت نتائج معركة القصير على الجبهة السورية آفاقاً متعددة الاتجاهات، سواء أمام تحالف محور المقاومة نحو المزيد من الإنجازات أو أمام المجموعات المسلحة المدعومة خارجياً نحو إعادة الانتشار. كان حي الوعر في حمص إحدى المناطق السورية التي حاول مسلحو الجيش الحر وجبهة النصرة تحويلها إلى قاعدة لوجستية تعوض خسارة القصير في استكمال مشروع السيطرة على المحافظة الأكبر في سوريا. فبدأت غرفة عملياتهم هناك بإعادة تنظيم الصفوف تمهيداً لتوسيع الانتشار ومحاولة الوصل مع بقية المجموعات في حمص وأريافها الممتدة في الغرب حتى الحدود اللبنانية. سنة كاملة من المعارك بين الجيش السوري والمسلحين في حمص أفضت في العام 2014 إلى محاصرة مسلحي حي الوعر، أتبعت بإبرام اتفاق على وقف المعارك. المسلحون يخرجون من الميدان بسلاحهم الفردي، والجيش السوري يؤمن لهم الخروج الآمن إلى الوجهة التي يتفق عليها.
اليوم نحن طالعين مثل ما شايفين من حي الوعر، ما ضل حد، طلعنا مسلحين وطلعنا مدنية. اليوم الخروج يعني أصعب من أي مرحلة مرينا فيها خلال 3 سنوات حصار. يعني
اختيرت محافظة إدلب وجهة لنقل المسلحين الرافضين لإلقاء السلاح من مناطق الاحتكاك الساخنة في دمشق وحمص كونها بعيدة عن المعارك، وبالتالي فإن نقل المسلحين إلى إدلب لا يعطي الجيش الحر أو جبهة النصرة امتيازات ميدانية على الأرض. النقطة التي أثارت نقاشاً وصل في بعض الأحيان إلى توقيف التفاوض كانت حول الوسيلة التي ستنقل المسلحين من أحياء حمص إلى إدلب. حسم الاتفاق على أن تتولى الشركة السورية للنقل العام تنفيذ الشق اللوجستي من اتفاق خروج المسلحين من حمص إلى إدلب. يوم 9 مايو 2014 تحركت للمرة الأولى باصات النقل العام السورية بألوانها الخضراء في مهمة من مهام الحرب السورية، دون أن يدرك أحد في حينه أن هذه الباصات ستصبح بنفسها جزءا من الحرب ولكن بشقها النفسي. يلا يا أبي أبي.
الغصة بقلب. الغصة بقلب.
اي والله
غصة بقلب.
الله وطول.
ان شاء الله ان شاء الله بهمتكم.
استراحة جمع الزمان 10 ايام راجعين بزمان.
بزن واحد احد.
انا قلت لك انه فيها بزن الله.
انا قلت لك انه مطولي ولا لا؟ خلاص اللي جاوب تحت ال 10 ايام معناته ما انا مطولي.
انا مطولي بزن.
بزن واحد احد. متفائلين.
بدأت قادة المجموعات المسلحة تعيش هذه الحالة، انه تحرك الباص يعني هناك هزيمة. تحدثنا عن الباص يعني هناك نوع من الانهيار المعنوي. من هذا المنطلق نحن استفدنا بالحرب النفسية التي مارسناها على العدو كمجموعات مسلحة، أتحدث لا أتحدث عن المدنيين بالطبع، على قادة المجموعات المسلحة استطعنا أن نستخدم هذا السلاح كرمزية للهزيمة، وأصبح الباص الأخضر بيساوي هزيمة المجموعات المسلحة وهزيمة الدول اللي تدعم المجموعات المسلحة.
هيدي الباصات الخضراء نحن رح نطلع نطرنيهم لا يجوا يطلعوا معنا بالباصات الخضراء، فما قبلوا، فنحن بنطلع بالباصات الخضراء. ليكوا الباصات الخضراء ناطرتكم، شئتوا أم أبيتوا ناطرتكم هيدي الباصات الخضراء.
بالتزامن مع هذا المناخ النفسي كانت معارك الحدود الشرقية للبنان غرب محافظة حمص تستكمل من قبل الجيش السوري والمقاومة الإسلامية في مواجهة بقية مجموعات الجيش الحر الذين انخرطوا تحت راية جبهة النصرة في قاطع القلمون بزعامة السوري أبي مالك التلي، والذي اتخذ من بلدة عرسال اللبنانية وجرودها مقراً لإمارته التكفيرية.
نحن بالقلمون يعني كانت بداية معركة تحرير القلمون بالكامل، إن كان يبرود وريفة أو الجرود، دائما كنا من الدفاع ننتقل إلى الهجوم. دائما كانت عندنا مرحلة دفاعية تحضير للهجوم، ننتقل لمرحلة المرحلة الهجومية. بدأنا نحن من أول شيء بقارة بالجناع الجراجير على بريج دير عطين نبك، بعدين كانت قلعة المسلحين واللي هني اعتبروها القلعة تبعهم إعلاميا اللي عملوا عليها التضخيم الإعلامي هو يبرود.
على مدى سنوات من معارك المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا كان المسلحون يتنقلون من هزيمة إلى أخرى على طول الجبهة، منذ القصير إلى قارة إلى يبرود، حتى انتهى المطاف إلى مبايعة جبهة النصرة والعمل تحت إمرة أبي مالك التلي في جرود عرسان. السوري رعد حمادي العموري كان أحد هؤلاء.
بإذن الله صامدين بالقصير، وحزب الله ما راح يفوت القصير، ونحن صامدين، وهاي نحن بنص القصير. نحن جاهزين للمعركة، وبدنا نضرب العائلات والمدنيين اللي قاعدة بلبنان، بدنا نضربها.
بكل هذا الحقد المحكوم بعقلية تكفيرية وكراهية سببها انسداد الأفق، تواجد في جرود عرسال أشخاص مثل رعد حمادي الذين لم تعد أهدافهم مرتبطة بالساحة السورية بقدر ما هي مرتبطة بالانتقام من الساحة اللبنانية، وتحديداً من بيئة المقاومة.
بدنا نحكي عن شغلتين. الأول تهديد المتعلق بالسيارات المفخخة اللي كانت عم تجينا، سواء كانت للبقاع أو لبيروت أو للضاحية. أما التهديد الآخر والتهديد المتعلق للقرى المحازية لوجود المسلحين، وبتحكي بالمنطقة من الهرمل وصولاً لعلبك وصولاً لبريتال، المنطقة كلها كانت أيضاً تقع تحت تهديد أنه أن تتكرر لا سمح الله حادثة مثل حادثة عرسال.
من سرج المملحة غرباً إلى خربة وادي الحقبان شرقاً امتد الخط الفاصل بين منطقة انتشار المقاومة الإسلامية ومسلحي جبهة النصرة وسرايا أهل الشام داخل الأراضي اللبنانية، وكانت منطقة سهل الرهوة مساحة فاصلة بين الطرفين. أما على الجانب السوري فكان انتشار جبهة النصرة على سلسلة جبلية من ضليل الأسود إلى جبل البركان ومرتفعات الكرة، بعدما خسرت كل المناطق العمرانية في القلمون الغربي من قارة إلى رنكوس على امتداد المعارك السابقة. عامان على انتهاء عمليات أمير اثنين كانت كافية لأبي مالك التلي لتعزيز نفوذه السياسي في منطقة عرسال، اعتماداً على إمكانياته المالية وإمساكه بالعسكريين اللبنانيين الذين تم خطفهم وإعدام اثنين منهم لاحقاً في محاولة الضغط على الدولة اللبنانية والمقاومة الإسلامية وأهالي المخطوفين لتنفيذ مطالب تعطيه المزيد من النفوذ في عرسال وترفع بالتالي من رصيده لدى متزعمي جبهة النصرة. صيف العام 2017 جاءت كلمة الفصل.
وأنا هذه المرة هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال، هاي المرة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها بهذا الموضوع. في نهاية المطاف هؤلاء المتواجدون هناك هم تهديد على مدار الساعة في الليل وفي النهار لكل اللبنانيين والقرى اللبنانية وحتى لمخيمات النازحين.
خل أقول أنه عندما حسم الأمر واتخذ القرار من قبل قيادة حزب الله لتحرير منطقة الجرود بالكامل، يعني الأرض اللبنانية المتواجد عليها التكفيريون من كل السلسلة الشرقية الموجودين عليها، بالتأكيد ذهبت إلى قائد الجيش آنذاك اللي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأخبرته قرار المقاومة أن اتخذ القرار للأسباب اللي شرحتها، تهديد الداخلي والتهديد المتعلق بالآمنين وبالبيوت وبالقرى وبالسيارات المفخخة إلى آخره، ونحن ما بقى فينا نتحمل هذا الأمر، هذا منبع الإرهاب يجب أن يقضى عليه.
طرح في غرفة العمليات المركزية للمعركة سؤال بثلاث فرضيات: هل ستكون المعركة شاملة ضد جبهة النصرة وداعش في نفس التوقيت؟ هل ستكون المعركة على مرحلتين؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل ستكون المرحلة الأولى ضد داعش أم ضد جبهة النصرة؟ المفاضلة بين الفرضيات كانت محكومة بمعايير واضحة أدت بعد الدراسة إلى وضع جبهة النصرة في مرمى المرحلة الأولى من معركة تحرير الجرود.
ليش جبهة النصرة؟ عم نحكي على جبهة النصرة، عم نحكي أول شيء هي داخل الأراضي اللبنانية، عم نحكي على جرود عرسال، واحد. اثنان، عم نحكي على إبعاد التهديد عن أهلنا المدنيين الموجودين إن كان بعرسال وإن كان باللبوة أو العين أو المنطقة الموجودة، عم نحكي على جديدة، عم نحكي على كل هذه المنطقة، هي بمتناول وتهديد جبهة النصرة.
مع نهاية العام 2016 كانت المقاومة الإسلامية قد نجحت في اختراق تنظيم جبهة النصرة في جرود عرسال أمنياً، وصل إلى مستوى الصف الأول من القيادات. وبناءً على المعلومات الواردة من هذه المصادر، صار لدى قيادة عمليات المقاومة تصور شبه كامل عن هيكلية تشكيل أبي مالك التلي ومواقع مراكزه العسكرية وأماكن انتشار مجموعاته في الجرود.
انتشرت المجموعات المسلحة من مقاتلي جبهة النصرة وسرايا أهل الشام ضمن مواقع قتالية متقدمة وخلفية، ومنها كان بوادي العوينة ووادي الخال والرهبة، وأيضاً انتشروا بمنطقة الزمراني والشيخ علي ومرضبية وفيخة وصولاً لمعبر ميرا.
حددت مساحة منطقة العمليات بنحو 113 كيلو متراً مربعاً، حيزها سلسلة جبلية شاهقة تتدرج من الجنوب الشرقي في مرتفعات الكرة السورية بارتفاع 2365 متراً إلى الشمال الغربي في وادي حميد ومنطقة الملاهي في جرود عرسال اللبنانية بارتفاع 1430 مترا. وبناء عليه تم تقسيم العمل إلى اتجاهين: اتجاه سوري مهمته السيطرة على خط ممتد من مرتفع الكرة إلى وادي العويني داخل الأراضي اللبنانية، واتجاه لبناني مهمته السيطرة على خط يصل مرتفعات العربي والأنزح وظهر الهوة وشعبة نحلي ووادي الخيل وصولا إلى عقبة نوح ووادي حميد معقل أبي مالك التلي.
هذه المساحة هي عبارة عن 100 كيلومتر، طبعا منطقة جغرافية معقدة، عبارة عن منطقة جردة، منطقة جبلية بالكامل، فيها عدد ضخم من المقالع واللي هي بتمكن المسلح من أنه يحتمي فيها وينفذ إجراءاته الدفاعية بشكل طبيعي دون أي إجراءات تحصين، لأنه نفس هذه المقالع هي عبارة عن حصن بحاجة إلى فكرة مناورة كبيرة وضخمة، بحاجة إلى نيران كبيرة حتى تقدر تدخل على هذه المنطقة.
داخل غرفة العمليات المركزية طرح سؤال أساسي: أي اتجاه سيبدأ قبل الآخر؟ ذهب رأي إلى أن تحقيق الاتجاه اللبناني لأهدافه الأولية بالوصول إلى وادي الدب ومشارف وادي العويني سيفقد جبهة النصرة القدرة على المناورة، ما يسهل على الاتجاه السوري تنفيذ الانقضاض وحسم المعركة. من ناحية أخرى ذهب رأي إلى أن الاتجاه السوري ينتشر على مرتفعات تسمح له بالمناورة من أعلى إلى أسفل، ما يعطيه الغلبة والتفوق على قوات العدو، وهذا يضعف عزيمة المسلحين على الصمود حين يبدأ الاتجاه اللبناني. قليل من النقاش وحسم الأمر. العملية سوف تبدأ فجر يوم الجمعة في 21 من شهر تموز يوليو بتزامن الاتجاهين في وقت واحد. جاء هذا التاريخ مع ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعليه صار اسم العملية صادق آل محمد.
أهداف العملية العسكرية كانت عبارة عن 3 أهداف: هدف استراتيجي، أهداف مضمرة، وأهداف عسكرية. الهدف الاستراتيجي هو كان عبارة عن خوض معركة حاسمة لإنهاء تواجد جبهة النصرة وتحرير الأرض وإزالة التهديد الكامل على لبنان بشقي الأمن والعسكري. أما الأهداف المضمرة كانت هي تحرير أسرى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى تحرير أسرى المقاومة من منطقة إدلب. الهدف الثالث عدم إفساح المجال أمام أي استثمار خارجي للمجموعات الإرهابية. ومن أهداف هيدي العملية أيضاً إنها كانت مقدمة لمحاصرة داعش وتطويقها والقضاء عليها في المراحل اللاحقة.
طبعاً جهاز أمن المقاومة بيعطينا تقرير محضر جلسة بيكون هذا اللقاء عمله أبو مالك التلي ومسؤول جبهة النصرة بنفس وكره أو مغارته بما تسمى مغارة أبو مالك، لتقريبا بحدود 25 مسؤول فصيل وقائد ميداني، عم يحكي فيها عن العملية العسكرية بده يقوم فيها حزب الله، عم يحكي عن أسباب عن أهدافها، وبيذكر بطيات حديثه من خلال التقرير اللي ورد لنا من قبل جهاز أمن المقاومة عن خشية أبو مالك شخصيا. بيقول أخشى أن يهاجمنا حزب الله من جهة الجيش اللبناني.
حسين 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 مولا حسين 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 إلى كربلاء حسين.
كل شيء أصبح جاهزاً إذن لبدء التحضيرات الميدانية تمهيداً لمعركة الحسم ضد جبهة النصر.
مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبة مروة بعد أخرى.
إنها ليلة الجمعة في 20 من تموز يوليو عام 2017. كان الاتجاه اللبناني في المقاومة يضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل إعطاء الإعاز للقوات ببدء التقدم نحو منطقة العمليات التي ستبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترا مربعا. معاينة الخارطة تظهر أن وادي المعيصرة كان يفصل منطقة العمليات إلى قسمين، وعليه تم تقسيم العمل في الاتجاه اللبناني إلى اتجاهين: شرقي المعيصرة وهدفه السيطرة على حصن الخربي ومغارة عمار وردي مقر عمليات أبو مالك التلي، واتجاه غربي الوادي هدفه النهائي السيطرة على عقبة نوح وشميس تلات بدر.
طبعاً نحن عم نفوت بالعمق لنضرب العدو بمناورة تسمى مناورة الإحاطة، واللي زادنا قناعة أكثر بتنفيذ هيدي المناورة هو نفس كلام شخص أبو مالك التلة عن خوفه من مهاجمتنا، يعني أنه نهاجمه من جهة الجيش اللبناني.
لك عملك زوم أوت شوي صغيرة.
كانت أمام غرفة عمليات المقاومة على الجانب اللبناني معطيات كاملة عن طبيعة وحجم العدو في منطقة العمليات. تمتلك جبهة النصرة 38 مقراً و20 نقطة ثابتة، في حين تمتلك سرايا أهل الشام المتحالفة معها 30 مقراً و20 نقطة ثابتة. أما التحصينات والدشم والخنادق فكان عددها بالمئات، بعضها متصل بممرات صخرية ومغارات وشيارات يصعب استهدافها بالوسائط النارية المباشرة.
مسلح عزز المنطقة، أبقى على المنطقة حوالي 3 سنين، وإجراءات دفاعية عمرها 3 سنين، بجغرافيا كتير معقد. المنطقة عبارة عن مقالع وكسارات، اللي بيفهم شو معنى مقلع بيعرف شو معنى كسارة، بيعرف شو معنى منشار. جغرافياً المنطقة محصنة من نتيجة الكسارات السابقة.
تم تقسيم المنطقة العمليات ضمن المسرح اللبناني إلى قسمين، عنا الاتجاه الغربي والاتجاه الشرقي، وذلك بسبب وجود فاصل جغرافي بيناتهم اللي هو وادي المعيصر. الاتجاه الغربي تم اعتماد مناورة إحاطة نظراً لتوفر مجنبة آمنة على ميسرة هذا الاتجاه لشكلتها مواقع الجيش اللبناني وملاحظة ثغرة وضعف بالخط الدفاعي عند العدو. أما المناورة على الاتجاه الشرقي فكانت مهمته مهاجمة العارض المفتاحي اللي هو مرتفع ظهر الهوة بمناورة التفافية من الجنبين، بالإضافة إلى مناورة جبهوية من الأمام، وهذا ما جعل خط الإطباء يظهر بشكل عرضي على الاتجاه الشرقي وطولي على الاتجاه الغربي.
ست سرايا على اتجاه غرب وادي المعيصرة وست سرايا على الاتجاه الشرقي، كانت كلها عند الساعة 11:40 من منتصف ليل الخميس تبدأ بمناورة التسلل الصامت نحو خط الإطباق، والذي منه سوف تنطلق العملية الصاخبة فجراً. الساعة 2:00 فجراً تلقت غرفة عمليات الاتجاه اللبناني تقريراً ميدانياً بأن جميع السرايا أنجزت المهمة كاملة وأصبحت عند خطي الإطباق. يوم الجمعة 21 من تموز يوليو الساعة 5:25 فجراً، الكل في مواقعهم ينتظرون إعازة البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا صادق آل محمد، يا صادق آل محمد، يا صادق آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفتحت النار.
في شيء انتوا رح تسمعوه كتير، رح تسمعوه مني هلا حجنا الكريم، هي الغرف الموجودة اللي عاملين المقالع، بس توجد منطقة بقى تطلع صخر منها، بينعمل غرفة من الصخر لأثناء تفجير بقلب المقلع، بس تتفجر هاي المواد وتشيل الصخر، العصف اللي بيصير بيطير معه حجار وصخر على مسافات بعيدة، فالعامل اللي بده يفجر هونيك كيف شو يعمل؟ يلجأ للغرفة مصنعة هو. سمكتها بتجي أوقات من الصخرة 3 أمتار، فهي مانع لأي عصف بيصير حدها أو أي قذيفة بتصير.
كان ظهر الهوة إحدى الأهداف الحاسمة شرق وادي المعيصرة، ومرتفعاً مفتاحياً بعرض 2500 متر يتصل بالرؤية مع مرتفعات تسيطر عليها جبهة النصرة في القلمون الغربي. على مدى سنوات تمكنت سرايا أهل الشام من تشييد موقعين عسكريين على هذا المرتفع، موقع الفتح على الجانب الغربي وفيه 7 سواتر وتحصينات محمية بخطوط ألغام، وموقع الطائف على جانبه الشرقي محصن بأسلوب فائق الاحترافية، جمع بين الخنادق المتصلة بالشيارات الصخرية مع عشرات الدشم التي بنيت لتضليل أي قوة مهاجمة، إضافة إلى خطوط رمي متشابكة قادرة على التحكم بالميدان المحيط. كانت النيران التمهيدية على ظهر الهوة عاجزة عن إسقاط المرتفع بسبب تعقيد تحصيناته المتماهية مع طبيعة الأرض الصخرية، وعليه صار اقتحام ظهر الهوة بموقعيه الفتح والطائف خياراً محسوماً. أعطيت سريتان من سرايا الاتجاه الغربي إذن بدء التقدم باتجاه ظهر الهوة. بدأت السرية الأولى التقدم باتجاه موقع الفتح.
الظهر الهوة عبارة عن موقعان، موقع الطائف وموقع الفتح. موقع الفتح هو بأمن الخاصرة الغربية لموقع الطائف، يعني أنت باحتلال موقع الفتح بتكون عملت إنجاز استراتيجي على مستوى المنطقة هناك، بتقدر أنت تمنع المسلحين من الوصول لموقع الطائف، بتقدر أنت تسيطر على كافة المنطقة الخلفية امتدادا لشيار الحطب ولا تلة أحقاب وادي الخال.
عندنا نحن أول شيء جرف صخري بدنا نتجاوزه، بيرجع عندنا الكسارة الكبيرة اللي هي الحصن المنيع اللي كانوا هني متمركزين بقلبه بشكل قوي، وهي بالفعل كانت حصن. طبعاً كان عامل أنفاق، كان عامل خنادق، هيدي الخنادق بمنطقة صخرية
حطت على هذه الخنادق ألواح حديدية وأكياس دشم كانت بتأمن له حماية بشكل كتير كبير أثناء عملية التقدم وأثناء النيران لألنا.
هون هن بأول فترة من بعد ما انطلقنا عليهم ما واجهوا دغري برات الحصن، ما واجهوا، بس لما خلصنا الجرف الصخري وبلشنا بـ 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 بالحصن اللي عندهم بهيدي الكسارة اللي هي كسارة هي الفتح اللي على قبل ظهر الهوة، كانوا جماعة صراحة شرسين. يعني نحن قاتلنا نحن وياهم من رجمة صخر لرجمة صخر.
تقدمت السريع نحو هدفها موقع الفتح، واشتبكت محامية الموقع، وبالفعل تمكنت من احتلال الموقع بالكامل وتطهيره نهائيا.
شيء القناصين اشتير يعني يجوا لعنا، فهني وطالعين القناصين لعنا بيتصوب الأخ رواد الشهيد حسن حمود بيتصوب بهون برقبته من هون. كل ما قربنا نحن لحتى نسحب هيدا الأخ عم يحاولوا يقنصوا الشباب اللي هني عم يسحبوا للأخ، لحتى رجعنا استدعينا طلبنا بي أم بي بهيدا الوقت كنا الحمد لله رب العالمين مسيطرين على هيدا على موقع الفتح مع الدعم الناري اللي من المستوى الأعلى، مع خطتنا نحن التكتيكية عادة الانتشار اللي نحن قدرنا نفهم ونحدد الرمايات اللي عم تصير علينا، قدرنا الحمد لله رب العالمين فضل الله نرجع نكسر هيدا الدفاع، نكسر هيدا الخط الأول بعزم بإصرار بشجاعة.
تحرير موقع الفتح لا يعني أن المهمة على مرتفع ظهر الهوة قد انتهت.
صار ورا الصخر.
كم صار اثنين؟
أبو علي. البيكاب الأبيض طالع من الكسار. إيه. إيه رجع.
في هذه الأثناء كانت السرية الثانية تحاول تنفيذ التفاف من جهة الشرق على موقع الطائف.
مدحت.
مدحت.
تم تقسيم المنطقة مثل ما حكينا إلى ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو الجهة الغربية من مرتفع ظهر الهوة، هل هو بيضم الخندق الطويل اللي مسافته حوالي 72 متر مع الغرفة المضروبة. الاتجاه الثاني أو الوسط هو اللي بيضم الساتر الأحمر إضافة إلى الدشم اللي هي بمحيطه، وعندنا الاتجاه الثالث هل هو كان عبارة عن اتجاه لمشاغلة دشم ظهر الهوة من الجهة الغربية.
الطائف كان فيه عدة ميزات، يعني أول شيء المرتفع طاوله مش مرتفع محدب، هو مرتفع توصل بنهايته بيصير السطح أو بيصير رأس طاوله رأس مسطح بطول حوالي تقريبا 600 متر بعرض 200 متر، بتجي هذه الأرض أرض مفتوحة. تحصينات العدو عنده إمكانية حصن فيها بأكثر من مكان، يعني في صن صخري من الخلف، في جرف صخري من خلال الكسارات استفادوا منها، في موانع كتيرة من خلالهم هن يعني بخلف من خلف المرتفع إذا بدك تقول، وهذا كان أماكن تحصيناتهم ودفاعهم الأساسي فيه. فكان لابد ناخد مرتفع ظهر الهوة وخصوصا موقع الطائف لحتى يكون هو مكمل للمراحل الثانية والثالثة بالمهمة اللي كانت موكلة للوحدة. كان صار وقت الصلاة هون، يعني كان عم بيقول الله أكبر، طبعا هون وقفوا الإخوان، طبعا يعني شيء مشهد عن جد بينوقف عنده إخوان جلهم تعبئة معهم قوة نظامية للوضوء للصلاة. كان في معنا شيخ الله يوجهه الخير، صلوا الإخوان، كنت عم تسمع هذا العم يدعي لنفسه بالشهادة، هذا اللي عم يدعي لنصر المقاومة، هذا اللي عم يدعي للحفظ سماحة السيد، السيد القائد، ظهور الإمام. في هذه الساعة وفي كل
وليا لحظات قليلة من توزيع المجموعات وبدأ أزيز الرصاص يملأ أرجاء المرتفع.
يا عبد الله
يا زهراء
تم تثبيت النيران على كافة منطقة العمل أو رماية نيران كثيفة على منطقة العمل، وتم الالتفاف من الجهة الغربية على موقع الخندق.
لابد انه بصلابه الدفاع وطبيعه مثل هيدي الطبيعه، وخاصه انه عندك 150 متر بدك تقطعهم، يعني من جهتي انا لاوصل للخندق عندي 150 متر هني شبه، اذا ما بدي اقول جرده شبه جرده، يعني في كم صخره على بعد 80 متر او اكثر، يعني هودي انا عم برصدهم عم تابعهم عم حددهم قبل ليفوتوا الاخوان لنعرف اي اسلوب من المناوره او اي حركه بالسلاح بدك تقدم باتجاه الخندق.
كان معتمد على العدو أسلوب الخداع والتضليل، اعتمد وعنده شراسة بالقتال، شراسة بالقتال لدرجة أنه كان عاملين الساتر وحفرين الخنادق، والخنادق مسقفة بألواح زنكو، وفوق زنكو حاطين عبارة عن بحص ورمل، والرماية بتصير من الأسفل للأعلى، ونحن عم نطلع عمر طفع كمان من الأسفل للأعلى، يعني نحن بتصير انت هون بالنص بتلاقي أنه أحد الأخوان مثلا طلقه بالرأس، طلع هيك ما في حدا بس هو تحت الأرض. الشهيد حيدر علي المقداد وقت وصل لعند الساتر بس رميته هيك كمان استشهد ونزل بحالة سجود على الساتر.
الشباب وصلوا على الساتر.
على مسافة 80 مترا من تحصينات موقع الطائف تحول الاشتباك على ظهر الهوة إلى ملحمة كربلائية بكل معنى الكلمة.
هذا شو؟ من هيدا؟ أسير هيدا؟ أسير والله شهيد؟ آه جريح جريح.
يسقط الشهيد يجي الشاب التاني الأخ التاني يقعد على صدره ويكفي محله. يرجع يسقط التاني يجي الأخ التاني يقعد يكفي محله.
صوب التاني صوب التاني.
أثناء الاشتباك القريب التحام مع العدو تعرضت لإصابة. الطلقة الأولى كانت برقبتي. كملت الاشتباك وانطرت لشوف شو نتائج هيدي الإصابة علي. الطلقة الثانية اللي كانت براسي بهيدي اللحظة الدماء على وجه الدم على وجهي بشكل كتير كبير. شهداء جرحى على ميمنتي على ميسرتي على مسافة أمتار. بكوني مسؤول فصيل هيدي القوة الكل كانت أنظاره علي شو التصرف شو الإجراء اللي بدي أخده شو العمل اللي بدي أقوم فيه. طلبت من الله سبحانه وتعالى أنه يا الله أنه نحن قدمنا كل ما نملك خبراتنا قدراتنا إمكانياتنا أرواحنا أجسادنا هودي كله قدمنا والباقي عندك.
إن المنايا عطرها من كربلا ريحان إن الشهادة وقتها يا إخوتي قد حان.
تقدمنا 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 وصلنا لعند الساتر الأحمر. تفاجأنا بالساتر الأحمر إنه تحت منا صارت المغارة. الساتر كان عبارة عن الخداع والتضليل يقف وراء المسلحين وحفرين خنادق عن المجنبات يصير إطلاق النار عن المجنبات. يعني أنت بتفوت بالناس بصير أنت كأنك واقع بالكمين بصير إطلاق النار من المجنبات وكم واحد بيطلع وبيرمى من الأمام.
قد سل في حب الحسين جنونه للطف عابسها ودادا أحمرا.
كانت الرماية عم تجي مثلا طلقة قدامي طلقة على الجنب طلقة هون بين الإخوان. فإجا شاب اسمه محمد سلامة وقف قدامي قال لي أنت هلأ ما بدنا تستشهد أنت بدك كفي مع الشباب أنا بقف قدامك بحميك أو شيء. قلت له لا زيح أنا من واجب أن يكون هون للإدارة وغيره. أم قال لي لا خليني وقف. رجع له تاني مرة وقف هون رجع سلت وقفته ورجع إذا وقف قال لي والله العظيم لك بي وين عم بعيك. فمجرد ما قال لي هيك هو فأنا عرفت أنه خلص أنه النصر محتوم. وحتى لو نزل شهداء وبالفعل مجرد ما نحن فتنا بالهجوم وتقدم وقف حد الصخرة اللي هو قال لي عنه قال لي انه بيو كان ناطره هناك وهيك استشهد يعني عباب الخندق. بالفعل هو من ورا الشهيد نحن عرفنا انه من هناك مدخل الخندق.
سبعون حبا قد جنى ميقاته ان قام قائمنا اعادوا خيبرا. وحسين مصباح العارفين مصباح العارفين من مثله ذاك الحنون يمدنا بالحب من غيره سفن النجاة لمن هوى في الجب. أمسك خيوط
الإمام علي استشهد الشاب اللي عم يسحب الشهيد.
كانت هذه اللحظات على المرتفعات الشاهقة أولى بشارات ولادة التحرير الثاني. تمكن فصيل الهجوم على غربي الطائف في سرية الاحتياط من تحقيق التماس المباشر مع سواتر الموقع. وهنا كان مسؤول إحدى مجموعاته في طريقه نحو صنع النصر.
وصلوا على الساتر خلص وصلوا على الساتر.
هلأ هو وينه بطل مختفي والله مش باين على الكاميرا مظبوط.
بهيدي الأثناء كان في حسن سيف الدين الشهيد حسن سيف الدين وفريق مؤلف من 3 أخوان. هون هي كانت مرحلة الفصل. أتواصل أنه أنا بدي ألتف من جهة اليسار إذا قدرت وصلت لآخر الخندق عمليا أنا بصير خلفهم أو على خصرتهم على مجنبة الدفاع وهذا بيعمل إرباك.
وفعلا معه اختار فريق من الاخوان اللي معه وتقدم. طبعا هنيك طبيعه الارض بتسمح لنا نتقدم يعني صار في صخور عدد من الصخور الدريقات طبيعه الارض تسمح الحركه فيها. وفعلا بوسبه سريعه تقدم الشهيد حسن سيف الدين ومعه ثلاث اخوان وصل هو لاخر الخندق يعني على جرف الصخر بالضبط في صخره احتمى فيها والاخوان امنوا له بمسافات متفاوته واصبحت النيران من حسن سيف الدين عم تجي بالخاصره للمدافع. المدافع شتت قدرته انه في نيران عم بتصير من الخلف فما اعتبر انه في فرد واحد وصل عمل هيدي المناوره الالتفافيه من الخلف ورمى. بتصور انا المدافع لما اللي شتت قدرته وصار عم بيركز جهده بهذا الاتجاه اعتبر انه في قوه من حزب الله او مجموعه من حزب الله او اكثر صاروا بالخلف. طبعا بلغوا الاخوان انه استشهد سيف الدين وبتعرف على الشهاده الى طواقع خاص. طلبت انا من اخ مسؤول المجموعه انه هلا الشهيد الله يرحمه تقدم ونزل هلا الفرصه انك انت تفوت على قلب الخندق وتاخذ الخندق.
تسعة شهداء في اشتباك استمر منذ صلاة الظهر حتى الساعة الرابعة عصراً. تم تطهير كل الدشم والخندق في موقع الطائف وسقط ظهر الهوم.
هيدي هون النقطة اللي اخذناها هلا نهر الهوة من تقريبا شي 6 الصبح هلا الساعة 4:30. كان العائق الكبير هو النص بس الحمد لله انفجر. هاي جرافة مفتوح طريق ألف مبروك
حبيبي الله يبارك
فيكم يا رب. مبروك يا شباب.
صارت معاقل المسلحين الخلفية ومعسكرات تدريبهم في وادي الخيل تحت مرمى المجاهدين، وبهذا تكون المرحلة الأولى من العملية العسكرية على هذا الاتجاه قد أنجزت. في اليوم نفسه سارعت سرايا أهل الشام إلى طلب التفاوض مع المقاومة لخروجهم من المنطقة وتحييدهم عن جبهة النصرة. وصلت أخبار التفاوض إلى مسامع أبي مالك التلي فبادر إلى أجهزة اللاسلكي في محاولة جديدة للالتفاف على سرايا أهل الشام بعدما هدد كل من سينسحب من المعركة بالإعدام الميداني.
يا أخوة الآن يتداول بين الكثير مسألة التفاوض مع هذا النظام الفاجر من أجل استرجاع بعض قرى القلمون، ونبين لكم بفضل سبحانه وتعالى بعد عدة اجتماعات مع إخواننا في السرايا نظام الفاجر الحزب حزب الله وسوف ينسحبون تدريجا من عدة مناطق ولكن لا نعول على هذا.
لم يحقق دهاء التلي هذه المرة الغرض. يومان فقط على سقوط ظهر الهوة سرايا أهل الشام تخرج من المعركة ملتمسة التسوية مع الجيش السوري للعودة إلى القرى القلمون الغربي دون أي سلاح. في هذه الأثناء كان الاتجاه الغربي يبدأ تقدمه باتجاه منطقة الكسارات لتضييق الخناق على مرتفع الأنزح شديد التحصين. كان الأنزح معقل مسلحي جبهة النصرة المواجه لمواقع الجيش اللبناني في ظهر العربي ووادي الزعرور، وهو المكان الذي كان أبو مالك التلي يخشى حصول هجوم للمقاومة منه.
كان بالسابق قبل الهجوم كان تواجده قليل. نحن طالعين كذا دورية على المنطقة، يعني طالع أنا وشهيد بحيدة لفاق وطالع أكثر من مرة لفاق. طلعنا إذا بدك نحن طلعنا على الأهداف قبل العملية بسنة تقريبا سنة وشوي. طلعنا على المنطقة وصلنا على الأهداف اللي نحن أخذناها بهاي المرحلة فكان تواجده قليل. بس طالع معه بعدين وقت اللي يعني صار في قرائن وشواهد عند المسلح انه نحن بدنا نهاجم راح عزز هاي المنطقه لفهمه للجغرافيا لفهمه انه نحن اذا بنحتل هيدي المرتفعات عمليا نحن قطعنا خطوط الامداد على الانزل فراح حط أفراد، عزز بمحمولات، عزز بمدافع هاون، عزز بالقناصين، وهن كان الموجود الأكثر عناصر مؤثرة علينا هي القناصين الموجودة.
يوم السبت 22 تموز يوليو، أي في ثاني أيام المرحلة الأولى من العملية، تولت سريتان الهجوم على الكسارات غربي موقع الأنزح. كان الحاج أبو حيدر مشيك على رأس إحدى هذه القوات التي أوكلت إليها مهمة السيطرة على كسارتي 800 و 900، في حين تولت سرية ثانية الهجوم على كسارة المنشار.
الاتجاه اللي نحن أوكلنا له هو عمليا تأمين اتجاه الشهيد أبو حيدر من أجل احتلال موقع المنشار كونه هو مفتاح بالمنطقة. فعمليا انت رح تواجه خطوط دفاعيه برجع بعيد عمرها 3 سنين محصنه مع عمليا بالمنطقه. اذا بدنا نيجي نراجع النصره، ويمكن انتم ذكرتوها انه عمليا المدافع بس يكون عنده منطقه يلجا لها بيكون دفاعه اقل، ولكن بس يكون عنده المدافع ما عنده منطقه يلجا لها او ما فيش منطقه يهرب منها ويدافع لاقصى حدود.
ورا الصخرة يا شايف، يلا شباب
ضلت هالعملية تقريبا لأول شهيد بيسقط الساعة تقريبا 10:30 بيبلغوني انه في اول شهيد عندنا سقط عندنا اول شهيد. الشهيد هو الشهيد ياسر بيسقط، بعدين بعرف بأي كيفية بيسقط، على أي مسافة برمين مسلح. بس أنا فهمين كيف يعني فهمين نوعية الاشتباك اللي عم بيصير. أول شيء مرئتي وإشرافي على المنطقة من متابعتي مع الشباب في التحام، بالمصطلح الشباك قريب أكثر من القريب هو الالتحام، كان في التحام عبارة 5 أمتار و 10 أمتار الرمي. كثفنا رماية، صار تواصل مع العمليات، خلي أبو حيدر يضغط من عنده ونحن عم نضغط، صار في عمليا كثافة رماية من قواعد النار بالقدر المستطاع تفادي لحتى ما يصير في عندنا مصطلح نيران صديقة. كثفنا عندنا رماية، الشباب بلشنا نحكي نحن وياهم، كفوا بعد تقريبا 22 دقيقة بتبلغ عن شهيد تاني، شهيد مهدي رعد.
أشهد أن لا إله إلا الله،
بيصير تواصل معي مع مسؤول الفصيل إنه في عندك في مشكلة عندك، إنه في شيء معين عندك، لأنه صار في عندك جرحى 5 جرحى وصار في شهيدين، فبيكون الرد منه بيفاجئني وبيحسسني بالضعف اللي أنا برات الاشتباك، وبيكون عنده هو الحالة المعنوية أعلى مني، بيقول لي إنه نحنا فاهمين لوين جايين، فاهمين شو جايين نعمل، وأنا متوقع حاج يكون عندي شهداء أكثر من هاي.
كسرت 800، هذا خندق للمسلحين.
مسلحين، تفضل.
تفضل شلون مشتغلين؟
هاي غرفة كانوا فيها عني.
أكيد بهذا الوقت في تنسيق بلش الشهيد بوحيدر باتجاهه اللي عمليا نحن عم نتحرك من الشمال لجنوب من الأنزق بالكسارة المنشار. بوحيدر عم يتحرك من جنوب للشمال. هيدي الكماشة اللي وجدنا فيها المصلى عملت عليه كتير ضغط وما عاش عارفين شو عم يصير معه. في نيران عم يتعرض له من جهة الجنوب بنفس الوقت من جهة الشمال ونفس الوقت من الغرب للشرق. فعمليا صار في عنده نوع من التشتت. ولكن مثل ما ذكرنا نحن انه هي المنطقه اخر خط دفاع للنصره وحاول يقاتل معنا قتال صاد وحاول يجذب المعركه بافضل شباب عنده مسلحين افضل نوعيه سلاح موجوده بالمنطقه بين داي ليصدم.
مشي وحدي يا ابو علي.
برغم ضراوة المعركة نجحت المناورة التي نفذتها المقاومة على اتجاه الكسارات في إحداث الصدمة لدى مسلحي الأنزح الذين دفعهم زخم الهجوم إلى محاولة الدفاع عن المرتفع من خارج التحصينات. ولكن ما إن وصلتهم أخبار سقوط ظهر الهوة حتى أدركوا أنهم حوصروا من جهتي الغرب والشرق، ومع بدء سقوط القتلى في صفوفهم صار الانهيار سريع.
يا عبد الله
سقط مرتفع الأنزح ولحق بظهر الهوة. أنجزت المرحلة الأولى بكامل أهدافها خلال يومين فقط، وصارت الأودية المفتاحية الأربعة المعيصرة، شيار الحطب، معروف وكحيل تحت سيطرة المقاومة. هذا يعني أن مواقع عقبة نوح ومقر عمر ومرتفع العربي التابعة لجبهة النصرة أصبحت تحت مرمى النيران، تنتظر لحظة الصفر لبدء المرحلة الثانية في السيطرة على الأهداف الحاسمة والاقتراب أكثر من مغارة عمار وردي في وادي حميد مركز غرفة العمليات لأبي مالك التلي.